الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونعمة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. للبحث الثالث تتمة، بعد أن أثبتنا الجزية الاستحبابية للشهادة الثالثة في الأذان، فلا يقولن أحد أن هذه الشهادة في الأذان إذا كانت مستحبة والمستحب يترك ولا مانع من ترك المستحب، فحينئذ نترك هذا الشيء. هذا التوهم في غير محله، لأن هذا الأمر والعمل الاستحبابي أصبح شعارا للشيعة، وحينئذ أكثر بعض كبار فقهائنا كالسيد الحكيم رحمة الله عليه في كتاب المستنتج بوجوب الشهادة الثالثة في الأذان، بلحاظ أنه شعار للمذهب وتركه يضر بالمذهب، وهذا واضح لأن كل شيء أصبح شعارا للمذهب فلا بد أن يحافظ عليه، لأن المحافظة عليه محافظة على المذهب، وكل شيء أصبح شعارا لهذا المذهب فقد حاربه أهل السنة بالقول والفعل، وكم من نظير لهذا الأمر. كثير من الأمور يعترفون بكونها من صد الشريعة المقدسة، إلا أنهم في هذا الوقت يعترفون بأن هذا الشيء لما أصبح شعارا للشيعة فلا بد وأن يفرش لأنه شعار للشيعة، مع اعترافهم بكونه من الشريعة بالذات. أقرأ لكم بعض الموارد بسرعة ولنصل إلى البحث المخصص لهذه الليلة. لاحظوا في كتاب الوزيد للغزالي في الفقه، وهكذا في شرح الوزيد كف العزيز في شرح الوزيد هذا في الفقه الشافعي، هناك ينصون على أن تسطيح القبر أفضل من تسميمه، إلا أن التسطيح لما أصبح شعارا للشيعة فلا بد وأن يترك هذا الشعار. نص العبارة: وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر رأيت قبر النبي وأبي بكر وعمر مسطحا، وقال ابن أبي هريرة إن الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسميم، لأن التسميم صار شعارا للروافض، لأن التسطيح صار شعارا للروافض، لأن التسطيح صار شعارا للروافض فالأولى مخالفتهم. ولراجعوا فتح العزيز في شرح الوزير المطبوع مع المجموع للنووي الجزء الخامس صفحة 229. وأيضا يذكر الزمخشري بتفسير قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يقول إن مقتضى الآية جواز الصلاة على آحاد المسلمين، هذا تصريح الزمخشري بتفسيره، لكن لما اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم منعناه صلى الله عليه يا أمير المؤمنين وغير أمير المؤمنين العلم، عندما نقول هذا شيء نقوله ويدل عليه الكتاب، إلا أنهم أي الشيعة لما اتخذت هذا لأئمتهم منعناه، هذا في الكشف. في مسألة التختم باليمين ينصون على أن السنة النبوية أن يتكتم الرجل باليمين لكن الشيعة لما اتخذت التختم باليمين شعارا لهم أصبحوا يلتزمون بالتختم باليسار. نص العبارة
محمد وعلى محمد.
الله 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 بالنسبة للسلام على غير الأنبياء يقول ابن حجر في فتح الباري، لاحظوا هذه العبارة تنبيه اقتلت بالسلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي، فقيل يشرع مطلقا وقيل بل تبعا ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارا للرافضة ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني في فتح الباري جزء 11 142. فالسنة في العمامة في كيفية لف العمامة، السنة أن تلف العمامة كما كان يلفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه السنة على عمل رسول الله السنة. يقولون وصار اليوم شعارا لفقهاء الإمامية فينبغي تجنبه لترك التشبه به. في شرح المواهب اللدنية الجزء الخامس صفحة 13. أول من اتخذ التختم باليسار خلاف السنة هو معاوية. ربيع الأبرار الجزء الرابع صفحة 24. نفس العبارة. ثم إن الغرض من مخالفة السنة النبوية في جميع هذه المواضع هو بغض أمير المؤمنين المحافظ عليها والمروج لها، وقد جاء التصريح بهذا في بعض تلك المواضع كقضية ترك التلبية. لاحظوا نص العبارة. فقد أخرج النسائي والبيهقي عن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس بعرفة فقال يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلفون، فقلت يخافون. فخرج ابن عباس من صفاته فقال لبيك اللهم لبيك وإن رغم أنف معاوية، اللهم لعنهم فقد تركوا السنة من بغض علي قال السندي في تعليق النسائي أي لأجل بغضه، أي وهو كان يتقيد بالسنن فهؤلاء تركوها بغضا له. فإذا كان الشيء من السنة ثم أصبح بكونه من السنة شعارا للشيعة يلتزمون بمخالفة ذلك الشعار لكونه شعارا للشيعة مع اعترافهم بكونه من السنة، وهكذا يكون إنكار الشهادة الثالثة محاربة للشيعة والتشيع، لأن الشهادة الثالثة شعار التشيع والشيعة، ويكون خدمة لغير الشيعة، ويكون متابعة لما عليه غير الإمامية في محاربتهم للشعار. بحثنا اليوم في مسألة تزويج أم كلثوم من عمر بن الخطاب، وهذه المسألة أيضا قضية تاريخية، ولكنها ليست قضية تاريخية محضة، بل إنها لها مدلولها ولها آثارها في العقائد، لأن القضايا يجب أن تنظر وتلحظ بدقة ويستفاد منها الأمور الأخرى ما وراء هذه القضايا. لاحظوا، لقد ثبت عند الفريقين أن عمر بن الخطاب في سبيل خلافة أبي بكر اعتدى على بيت الزهراء صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في المصادر عند الفريقين. ثم إنه خطب بنت أمير المؤمنين أم كلثوم. هذه الخطبة لماذا قامت؟ وما الغرض منها؟ هل تحقق هذا التزويج والتزوج أو لم يتحقق؟ إن لم يتحقق فلماذا رده علي عليه السلام ولم يزوجه ابنته؟ وإن كان قد تحقق هذا التزويج، فهل تحقق عن طوع ورغبة أو تحقق في قضايا خاصة وملابسات معينة؟ إن كان عن طوع ورغبة وميل ورضا من أهل البيت، فأين صارت تلك القضايا والإحتجاج على البيت؟ وإن لم يكن التزويج عن طوع ورغبة، فإذن كيف كان هذا التزويج؟ فقضية تاريخية، لكنها عندما تحلل تنتهي هذه القضية التاريخية إلى قضايا أخرى، ويتكشف منها أمور أخرى. ولذا نرى أن علماء الفريقين يهتمون بهذه القضية، ولو كانت قضية تاريخية محضة، أي تأثير لهذا التزويج على هذا التزويج إن كان صادقا أو لم يكن، إن كان واقعا أو لم يكن، فلماذا تؤلف هذه الكتب؟ ولماذا هذه المؤلفات وهذه البحوث وهذه الأسئلة والأجوبة منذ قبل زمان الشيخ المفيد وإلى يومنا هذا؟ ولماذا اشتهار هذا الخبر في كتب أهل السنة من حديث وتاريخ وكتب تراجم الصحابة وإلى غير ذلك؟ إذن ليست القضية قضية تاريخية محضة ينظر إليها كخبر يحتمل الصدق والكذب، ولا يهمنا ما إذا كان صادقا أو كان كاذبا. هذه القضية موجودة في كتب أطفالنا وفي كتب السنة. من أشهر رواة الخبر من أهل السنة ابن زهر في الطبقات الجزء الثامن 462، أبو بشر الدولاني في كتاب الذرية الطاهرة صفحة 157 إلى 165. الحاكم الغيثابوري في المستدرك 342، البيهقي في السنن الكبرى 763 و 114، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 682، ابن عبد البر في الاستيعاب 4954، ابن الاثير في اسد الغابه 5614، ابن حجر العسقلاني بالإصابة 4492. ستلاحظون وجود الخبر في كتب الحديث، في كتب تواتر الصحابة، وفي كتب الأخرى. ولا بد من البحث عن هذا الخبر بحثا علميا تحقيقيا لا يكون فيه أي إفراط أو تفريط بأي نقطة حساسة موجودة في هذه الأخبار. قبل كل شيء نلاحظ أولا هذا الخبر غير موجود في الصحيحين، وكم من خبر كذبوه لعدم كونه في الصحيحين. ثانيا، هذا الخبر غير موجود في شيء من الصحاح الستة، وقد اتفق أربابها على عدم رواية هذا الخبر. ثالثا، هذا الخبر ليس في شيء من المسانيد والمعاتب الحديثية المعتبرة المشهورة، كمسانيد أبي يعلى، مسند أحمد، مسند البزار، وكذا، ومعاجم الطبراني، وغير هذه الكتب. هذا الخبر غير موجود. رابعا، إن كثيرا من أساليب هذا الخبر تنتهي إلى أهل البيت أنفسهم، وهذا مما يجلب الانتباه، ولا بد من التأمل في هذه الجهة. وأنا أذكر أولا روايات القوم عن أهل البيت، ثم أذكر رواياتهم عن غير أهل البيت. أما عن أهل البيت فعن الصالح عليه السلام، رواه الحاكم النيسابوري عن الصادق عن أبيه عن جده، وأن عمر خطب أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب وتزوج بها. يقول الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج أي البخاري ومسلم. لكن الذهبي يتعقب هذا الخبر فيقول: هذا منقطع. البيهقي يقول: هذا مرسل، حينئذ لا يتم سنده. رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحاكم صاحب المتدرك وهو شيخه بسنده عن الصادق عليه السلام، وفي السند أولا أحمد بن عبد الجبار، وهذا الرجل قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وأمسكت عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه. قال مبين: كان يكذب. قال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. تركه ابن عقبة. قال ابن عدي: رأيت أهل العراق مجمعون على ضعفه. تهذيب التهذيب الجزء الأول صفحة 44. الراوي الآخر في هذا السند عند البيهقي يونس بن بكير عن أبي داود: ليس هو عندي بحجة. قال النسائي: ليس بالقوي. قال مرة ضعيف. الجوزجان يقول: ينبغي أن يتثبت في أمره. قال الشافعي: كان ابن المدينة لا يحدث عنه. قال أحمد: ما كان أجهد الناس وأنثرهم عنه. قالت أبي شيبة كان فيه لين، قالت كادي كان يتبع السلطان وكان مرجئا تهذيب التهذيب أو مرجئا تهذيب التهذيب الجزء الحادي عشر 382. عن الإمام الباقر عليه السلام رواه ابن عبد الباقر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة، لكن في سنده عمرو بن دينار. لاحظوا الميموني يقول عن أحمد ضعيف منكر الحديث، عن ابن النعيم لا شيء ذاهب الحديث، عمرو بن علي يقول ضعيف الحديث، أبو حاتم يقول ضعيف وعامة حديثه منكر، أبو زرع يقول واهي الحديث، البخاري فيه نظر، أبو داود يقول ليس بشيء، الترمذي يقول ليس بالقوي، النسائي يقول ليس بثقة، النسائي أيضا ضعيف، الدارقطني ضعيف، الجوزجاني ضعيف، ابن حبان لا يحل كسب حديثه إلا على جهة التعجب، كان يتفرد بالموضوعات عن الأثبات. البخاري في الأوسط لا يتابع على حديثه، ابن عمار المنصري ضعيف، التاجي ضعيف. تهذيب التهذيب الجزء الثامن 27. يروون هذا الخبر عن الحسن ابن الحسن المجتبى. يروي عنه البيهقي بسنده في السنن الكبرى، لكن في السند اولا سفيان بن عيينه وفيه كلام صالح تهذيب التهذيب 406، وفي ابن جراح فيه كلام لاسباب منها شرب المسكر، الفتوى في الباطل يعيد ذلك، ميزان الاعتدال 436، تاريخ بغداد 13 432، تهذيب التهذيب 11110. الثالث ابن جريج وفيه كلام كثير، تهذيب التهذيب 6 759، ميزان الاعتدال 2 656، تقريب التهذيب 1 520. ابن ابي مليكة في سند البيهقي كان من الخوارج، وكان مؤذنا لابن الزبير بمكة وقاضيا له، هذا في تهذيب التهذيب 5 268. فهذه رواياتهم عن أهل البيت، عن الصادق عليه السلام، وعن الباقر، وعن الحسن بن الحسن المجتبى سلام الله عليه. وأما عن غير أهل البيت، ننظر في أسانيد ما رأوا عن غير أهل البيت في أخبار ابن سعد الطبقات، وعنه ابن حجر في الإصابة، وفي عدل الجراح وقد ذكرناه. فيه أيضا هشام بن سعد، قال أحمد لم يكن بالحافظ، وكان يحيى القطان لا يحدث عن، وقال ابن معين ليس بذات القوي، قال النسائي ضعيف، قال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه، السوري عن ابن معين ضعيف، أبو حاتم لا يحتج به، ذكره ابن عبد الباب فيمن نسب إلى ضعفه ويكتب حديثه، ذكره يعقوب بن سفيان في الضعفاء، قال ابن سعد كان يستضعف وكان متشيعا، ميزان الاعتدال 4 298، تهذيب التهذيب 11 37. في خبر رواه ابن عبد البر وابن ابن حجر عن اسلم مولى عمر في سنده عبد الله بن وهب او عبد الله بن وهب، تكلم فيه ابن معين، قال ابن سعد كان يدلس، قال احمد في حديث ابن وهب في حديث ابن وهب او وهب عن ابن جريج شيء، فقال أبو عوانة صدق، لأنه يأتي في أشياء لا يأتي بها غيره، ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء، وذكره الثاني في الميزان الكامل 424، ميزان الاعتدال 2521، تهذيب التهذيب 66 67. في رواية الخطيب في تاريخ بغداد عن عقبة بن عامر الجهني في هذا السند موسى بن علي اللحمي، هذا الرجل كان والي مصر من سنة 155 حتى سنة 165، كان ابن معين قال ابن معين ليس بالقوي، وكذا قال ابن عبد البر في من فرد به. هذا الراوي الاول. الراوي الثاني ابوه علي بن رباح اللكمي، اولا وفد على معاويه وكان من اصحابه، وثانيا هذا مهم كلش، قال لا اجعل في حل من سماني علي فان اسمي علي. كان من المقربين عند عمر بن عبد العزيز، ثم عتب عليه فأغزاه أفريقيا فلم يزل بها إلى أن مات. تهذيب التهذيب 7 من 2. الراوي الأخير عقبة أو عقبة بن عامر الجهني، أولا هذا من ولاة معاوية، هذا الشخص قاتل عمار بن ياسر في صفين، هذا الشخص هو الذي ضرب عمارا بأمر عثمان بن عفان مباشرة ضرب عمار. لاحظوا كتاب الأنساخ في لقب الجهني أو الجهني بالضبط، هذا أنا ما أدري. تهذيب التهذيب 7 من 2016، حسن المحاضرة 1558، طبقات ابن سعد 3259. رواية ابن سعد الطبقات عن عطار الخراساني، أورد البخاري عطاء الخراساني في الضعفاء. قال ابن حبان في المذروحين، ذكره ابن حبان في المذروحين الجزء الثاني 103. العقيلي في الضعفاء الكبير ترجم رقم 1444. الذهبي أورده في الميزان، وأيضا أورده في كتاب المغني في الضعفاء. قال السمعاني بطل الاحتجاج به. وروى ابن سعد وغيره هذا الخبر عن الواقي محمد بن عمر الواقي. الواقي قال احمد كذاب، البخاري متروك، ابو حاتم متروك، النسائي يضع الحديث، ابن راهوي هو عندي ممن يضع الحديث، ابن معين ليس بثقه، الدارقطني فيه ضعف، السمعاني تكلموا فيه، ابن خلفان ضعفوه في الحديث وتكلموا فيه، اليافعي أئمة الحديث ضعفوه، الذهبي مجمع على تركه. لاحظوا ميزان الاعتذار الكافي 662، المغني في الضعفاء 2619، مرآة الجنان حوادث 207، تقريب التهذيب 2194، طبقات السيوطي 144، الأنساب في لقب الواقي. في رواية يرونها في كتاب الإصابة وفي الاستعانة بسندهم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب. في هذا السند عبد الرحمن بن زيد قال أحمد ضعيف، ابن معين ليس بشيء، البخاري وأبو حاتم ضعفوا علي بن المديني جدا، أبو داود أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعيفون، النسائي ضعيف، أبو زرعة ضعيف، ابن سعد ضعيف جدا، ابن خزيمة ليس ممن يحتج أهل العلم بحديثه، السائي منكر الحديث، الطحاوي حديثه في النهاية من الضعف عند أهل العلم، أبو نعيم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، وهذا الحديث عن أبيه، ابن الجوزي أجمع على ضعفه. لاحظوا هذه الكلمات في تهذيب التهذيب 161. وقد حققت أسانيد هذا الخبر في جميع هذه الكتب التي ذكرتها، ولم أجد حديثا خبرا سالما عن طعن كبير. لربما تكون هناك عروض خفيفة أو جروح أو تجريحات في بعض الرجال يمتلك البعض عنهم، لكن أسانيد هذا الخبر في جميع هذه الكتب التي ذكرتها كلها ساقطة، وقد ذكرت لكم القسم الأوفى من هذه الأسانيد. حينئذ ننظر في متون الخبر، ولم أقرأ لكم شيئا من المتون. هنا النقطة الأولى، يظهر من الأخبار أن الناس تعجبوا من خطبة عمر بن علي، وإلحاح عمر الشديد على أن تتزوج ابنة علي، وتعجبه واضح وسيطرح أكثر. حتى صعد عمر المنبر وقال: أيها الناس، والله ما حملني على الإلحاح على علي بن أبي طالب ابنته، والله ما حملني على الإلحاح على علي بن أبي طالب ابنته إلا أني سمعت رسول الله يقول: كل سبب ونسب منقطع، فأردت أن يكون لي منه نسب وصيغ. في رواية الخطيب البغدادي: أكثر تردده إليه، أي إلى علي. في بعض الألفاظ: عاوده. في رواية الطبقات، طبقات ابن سعد، ورواية الدولابي في الذرية الطاهرة، أنه حدد عليا وخطب ليس بلا تهديد، المقصود وإما مقصود ليس بلا تهديد. في رواية في مجمع الزوائد 4/232، لما بلغ عمر من هو عقيل عن ذلك، قال: وجه عقيل سفيه احمق. وفي رواية الدرية الطاهرة وفي مجمع الزوائد التهديد بالدرة، هذا الدرة أمر معروف. لكن أبو نعيم لما ينقل الخبر في الحلية، حلية الأولياء، يسقط من الخبر بنفس السند، يسقط من الخبر التهديد ومنع عقيل من هذا التزويج. راجع حلية الأولياء 34 وقارنوا بينه وبين رواية أبي بشر الدولابي في كتاب ذرية الطاهرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: عندما خطب عمر ابنته ابنة علي، اعتذر علي بأشياء. أولا: إنها صغيرة، أو إنها صبية. لاحظوا طبقات السعد والبيهقي، وقد أعطيتكم رقم الصفحة والجزء. العذر الآخر: إني لأرصدها لابن أخي، أو إني حبست بناتي على أولاد جعفر. هذا في الطبقات وفي المستدرك. العذر الآخر: إن لي أميرين معي، يعني الحسن والحسين. أميرين أي مشاورين، فماذا تأمرون أي تشيرون في القرآن الكريم في قضية يوسف. الأمر الآخر: شاور عقيلا والعباس أيضا. هذه المشورات والاعتذارات، هذه لماذا؟ والتهديدات من عمر لماذا؟ النقطة الثالثة: ذكر الواقدي كما في كتاب الطبقات وغيره إن عليا أعطاها البنت بردة أو حلة وقال: انطلقي بهذا لينظر إليها، أي انطلقي بهذه البردة أو الحلة. طبعا يا فماس، أعطاها علي على أن تذهب إلى المسجد وتعطي هذا القماش إلى عمرين لينظر إليها. فلما رجعت البنت قالت لأبيها: ما نشر البردة ولا نظر إلا إلي. هكذا هم يصورون أن عليا أراد أن ينظر إليها عمر بن الخطاب، فبهذا العنوان أرسلها إليه أي عمراني أنها مرسلة من قبله بقطعة قماش لينظر إلى القماش، وهذا ما استقبحه بعض علمائهم، ولذا لم يتعرض لنقله غير واحد منهم أن عليا يرسل بنته وهي صبية صغيرة إلى عمر بهذا العنوان، بعنوان تحت الظاهر أن ينظر إلى هذه البردة القطعة من القماش، لكن في الأصل وفي الواقع يريد علي أن ينظر الرجل إلى ابنته أمام الناس. لاحظوا بقية الأخبار. النقطة الرابعة في رواية الطبقات أمر علي بأم كلثوم فصنعت، وفي رواية الخطيب عن عقبة أو عقبة بن عامر فزينت فأمر بها، زينت البنت وأعطاها القماش بأن تحمل القماش إلى المسجد فينظر عمر إليها ليرى هل تعجبه البنت أو لا. وفي رواية ابن عبد البر وغيره عن الباقر عليه السلام كشف عن ساقها لما أخذت القماش إلى المسجد أمام الناس، فبدل ما ينظر الرجل إلى القماش نظر إليها وكشف عن ساقها. فجاء بعضهم وهذب هذه العبارة، كشف عن ساقها بنت علي في المسجد وعمر يفعل هذا. قال ابن الأثير وضع يده عليها. قال الدولابي أخذ بذراعها، وفي رواية آخر ضمها إليه. أما الحاكم والبيهقي فلم يروي شيئا من هذه الأشياء. وهنا يقول الصدق الجوز، يقول قلت هذا صحيح والله، لو كانت أمة لما فعل بها هذا. ثم بإجماع المسلمين لا يجوز اللمس الأجنبية، فكيف ينسب عمر إلى هذا؟ وهل كان لمسا فقط كما تقول؟ النقطة الخامسة، قال عمر للناس في المسجد بعد أن وقع هذا التزويج، قال وهو فرح مستبشر، قال رفئوني رفئوني أي قولوا لي بالرخاء والبنين. هذا في الطبقات وفي الاستيعاب وفي الإصابة وغير هذا. ثم إن هذا أي قول الناس للمتزوج بالرخاء والبنين هذا من رسوم الجاهلية، وقد منع عنه رسول الله، والحديث في مسند أحمد الجزء الثالث صفحة 451، وهو أيضا في رواياتنا. لاحظوا كتاب وسائل الشيعة الجزء 14 183. ولذا نرى أن بعضهم يحضر هذه الكلمة أو ينقلها بالمعنى. لاحظوا الحافظ يقول قال لهم ألا تهنئوني، وفي البيهقي فدعوا له بالبركة. النقطة السادسة، الآن وقع التزويج، هل له منها ولد أو أولاد. في بعض الروايات ولدت له زيدا، أي ذكر اسمه زيد، وضع اسمه زيدا. في رواية الطبقات زيد ورقية. في رواية النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات زيد وفاطمة. في رواية ابن قتيبة في المعارف ولدت له ولدا قد ذكرناه. إذا أصبحوا أكثر من اثنين. النقطة السابعة في موت هذه العلوية الجليلة مع ولدها في يوم واحد، وهكذا يقول أنها ماتت مع ولدها في يوم واحد، وشيعا معا، وصلي عليهما معا. ابن سعد يقول عن الشعبي صلى عليهما عبد الله بن عمر، ويروي عن غير الشعبي صلى عليهما سعيد بن العاص. في تاريخ الخليل للديار بكري صلى عليهما سعد بن ابي وقاص، وهي قضية واحد. قالوا مات في زمن معاوية، وكان الحسن والحسين قد اقتديا بالإمام الذي صلى عليهما، أي صلي خلفه، لكن المروية حضور قم كلثوم في واقعة الطفل، وأنها خطبت وخطبتها موجودة في كتاب بلاغات النساء لابن طيفون وقت الزهر. ولذا نرى أنهم عندما ينقلون هذا الخبر في الكتب المعتبرة كصحيح النسائي مثلا، لاحظوا، أو صحيح أبي داود مثلا، يقول أبو داود إن الجنازة كانت جنازة أم كلثوم وولدها شيعا معا، لكن أي أم كلثوم؟ غير معلوم. وابنها من؟ غير معلوم، لا يذكر شيء. وإذا رجعتم النسائي فبنفس السنة ينقل عن الراوي حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي الإمام إلى آخره. من المرأة؟ غير معلوم. ومن الصبي؟ غير معلوم. وهل بينهما نسبة؟ غير معلوم. ثم يذكرون تزوجها بعد عمر بن الخطاب بأبناء عمها جعفر بن أبي طالب، ولم أتعرف لما ذكروا في تزوجها بعد عمر لكثرة الاضطرابات الموجودة فيما ذكروا، ولأنه إلى حد ما خارج عن البحث. وبما ذكرنا ظهر أن جميع أسانيد الخبر صادمة، متون الخبر متعارضة متكاذبة، لا يمكن الجمع بينها بنحو من الآخر. وفي الخبر أمور لا يمكن التصديق بها أبدا، من أنها زينت أرسلها علي إلى عمر في المسجد، أخذ عمر بساقها ضمها إلى نفسه وأمثال ذلك. كل هذه الأمور لا يمكن أن يصدق بها عاقلون. هذا فيما يتعلق بروايات السنة باختصار. وأما رواياتنا حول هذا الموضوع، روايات أصحابنا حول هذا الموضوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يشتمل على ما لا نصدق به أو لا يصدق به كثير من الناس، وذلك أنها كانت من الجن، ولما خبرها علي الله سبحانه وتعالى أرسل جنية وسلمت إلى عمر، هذه الأشياء لا يصدق بها كثير من الناس في الأبد. إذن لا نتعرض لهذا الخبر. القسم الثاني ما روي في هذا الخبر من طرقنا إلا أنه ضعيف سندا ولا نعتبره. القسم الثالث ما هو صحيح سندا، وأنقل لكم ما عثرت عليه وهو صحيح سندا فقط من كتب أصحابنا. الرواية الأولى عن أبي عبد الله عليه السلام لما خطب إليه عمر قال له أمير المؤمنين إنها صبية، قال فلقي العباس فقال له ماني أبي بأس، قال وماذا؟ قال فقدت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لأعوذن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولأخفعن يمينه. فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه، تزوجها العباس مع هذه المقدمات. أما في كتب القوم التهديد كان موجود، التهديد بالدرع أيضا كان موجود، تهديد عقيل كان موجود، الإلحاح والمعاودة والتردد على عليه كل هذا كان موجودا، إلا أن هذه القطعة نجدها في روايتنا عن الصادق عليه السلام. هذه الرواية في كتاب الكافي، كتاب النكاح، الجزء الخامس، صفحة 346. رواية أخرى عن سليمان بن خالد، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي زوجها أين تعتقد؟ مسألة شرعية، المرأة زوجها يتوفى يموت، فزوجتها أين تعتد؟ عدة الوفاة في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال عليه السلام بل حيث شاءت. ثم قال إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأكل بيدها فانطلق بها إلى بيته. لما مات عمر جاء علي إلى باب داره وأخذ ابنته بأخذ بيدها وانطلق بها إلى بيته. هذا في كتاب الطلاق جزء السادس 115 من الكافي. رواية أخرى الصحيحة الثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج أم كلثوم فقال إن ذلك فرج غصب منا، إن ذلك فرج غصبنا. على أيضا كتاب النكاح من الكافي. وثلاثة أنه هناك تهديد من الرجل بأي شكل من الأشياء. في رواياتنا التهديد بالسرقة وغيرها، في روايات مثلا تهديد بالسرقة لكن التهديد كان موجود، وأعطيتكم المصادر وراجعوا. إذن تهديد كان. وأمير المؤمنين فوض الأمر إلى العباس ولم يوفق. قبل كل شيء اعتذر بأنها صغيرة، اعتذر بأنها قضية، اعتذر بأشياء أخرى، ولم يفد. فاعتذاره وإلى أن حدث وفوض علي الأمر إلى العباس فزوجها العباس. لا تقرر الغسل. إلا أن الرواية تقول بأنه لما مات جاء علي وأخذ بيدها وانطلق بها إلى بيته يذهب أنها قد انتقلت إلى دار عمر، لكنها بعد وفاته أخذت بيدها. أخذ بيدها أي شيء استفاد منه، أخذ بيدها وانطلق بها إلى بيته. هذا ما تدل عليه رواياتنا. لا، أما أنه دخل بها كان له منها ولد أو أولاد، لا يوجد عندنا في الأدلة. وأيضا اشتركت رواياتنا ورواياتهم في التهديد في اعتذار علي بأن عليا أوكل الأمر إلى العباس، وأن عليا كان مكرها في هذا الأمر. وإذا كان علي عليه السلام يهتك ويسكت في مثل هذه القضية، فلاحظوا كيف كان التهديد فيما يتعلق بأمر خلافة حتى سكت علي. أما أنها زينت أرسلت إلى عمر إلى كذا كذا، هذا غير موجود في رواياتنا أبدا، وما عاد الله أن يتفوه أئمة أهل البيت بمثل هذه الأمور بالنسبة إلى ابنة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وتلخص، أنا لو سئلت عن هذه القضية أقول إن هذه القضية تتلخص في خطوط. خبر عمر أم كلثوم من علي، هدده واعتذر علي، هدده مرة أخرى وجعل يعاود ويكرر إلى أن أوكل علي للأمر إلى العباس، وكان الرجل غسل من أهل البيت والعقد وقع والبنت انتقلت إلى دار عمر، وبعد موته أخذها علي، أخذ بيدها وأخذها إلى داره. ليس في هذه الروايات أكثر من هذا، وهذا هو القدر المشترك بين رواياتنا وروايات غيرنا. أما مسألة الدخول، مسألة الولد والأولاد وغير ذلك، فهذا كله لا دليل عليه أبدا. وقد التفت علماء الفريقين إلى هذا الاستنتاج، وأذكر لكم كلمة من عالم شيعي وكلمة من عالم من أهل السنة. يقول النوبختي في كتاب له في الإمامة، النوبختي من علماء أصحابنا، له كتاب في الإمامة، يقول هناك إن أم كلثوم كانت صغيرة ومات عمر قبل أن يدخل بها. وهذا ما نقله المجلسي في كتاب البحار عن كتاب الإيمان في النوبتي الجزء الثاني والأربعين صفحة 191. ويقول الزرقاني المالكي المتوفى سنة 1122 يقول: وأم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب مات عنها قبل بلوغها. هذا في شرح المواهب اللدنية الجزء الثالث صفحة 9. تلاحظوا كم كذبوا وكم افتروا وكم وضعوا في هذا الخبر وكم زادوا في القضية، وليست القضية إلا خطبة وتهديدا واعتذارا من علي، ثم إلحاحا وتهديدا من عمر، ثم إيكال الأمر إلى العباس ووقوع العقد وانتقال البيت إلى دار عمر، ولا أكثر من هذا. ولو أردت أن أذكر لكم نصوص ما جاء في كتبهم وخاصة في كتاب الذرية الطاهرة وفي كتاب الإصابة والاستيعاب وأسد الغابة، لو ذكرت لكم كل نصوص رواياتهم في هذه المسألة لطال بنا المجلس وانتهى إلى ليلة أخرى أيضا ويبقى، لكني لم أقرأ كل النصوص وإنما ذكرت لكم النقاط المهمة في تلك المتون بعد النظر في أسانيد تلك الأخبار. وهنا فائدة، هذه الفائدة توضح لنا جانبا من الأمر، وكما أشرت من قبل كان عمر يقصد من هذا أن يغطي على القضايا السابقة، وهذا ما دعاه إلى الخطة وإلى التهديد وإلى الإرعاب وإلى وإلى، وحتى وفق على أثر التهديدات، وحتى أنه في بعض كلماته في روايات أهل السنة يصرح: والله إني لا أريد الباء، وإنما أريد أن يكون لي نسب بفاطمة. هذا موجود في مصادر. كل ذلك إسكاتا للناس، تغطية للقضية، ولئلا تنفل القضايا الأخرى. ولهذا الأمر شاهد، ولهذا المعنى الذي نستنتجه من هذا الخبر شاهد تاريخي أقرأه لك. يقول الشافعي محمد بن إدريس الإمام الشافعي المعروف، يقول: لما تزوج الحجاج بن يوسف الثقفي ابنة عبد الله بن جعفر، قال خالد بن يزيد بن معاوية لعبد الملك: لما تزوج الحجاج بن يوسف الثقفي ابنة عبد الله بن جعفر، قال خالد بن يزيد بن معاوية لعبد الملك بن مروان: قال أتركت الحجاج يتزوج ابنة عبد الله بن جعفر؟ قال: نعم. وما بأس بذلك؟ قال: أشدت البأس والله. قال: وكيف؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، لقد ذهب ما في صدري على الزبير منذ تزوجت رملة بن الزبير. قال: فكأنه كان نائما فأيقظه. قال فكيف إليه يعزم عليه في صلاتها فمن لها ولا تستفيد من هذا الخبر. إن هكذا مصاهرات لها تأثيراتها، البنت تمرض في بيت زوجها، لابد وأن يأتي أبوها، لابد أن يمر عليها إخوتها، لابد وأن يكون هناك مراودات وارتباطات واتصالات. المصاهرات دائما لها هذه التأثيرات الاجتماعية، وهم ملتفتون إلى هذا. يقول لما تزوجت بنت الزبير ذهب ما في صدري على الزبير، ولو تزوج الحجاج بنت عبد الله بن جعفر ذهب عن قلب الحجاج وصدره من البغض بالنسبة إلى بني هاشم وآل أبي طالب. فلا بد وأن تكتب يا عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بسرعة لتنبيهها وينقضح هذا الارتباط والاتصال ولا ينتفح. باب للمراودة والرواح والمجيء بين العشيرتين، وهذا ما قال صدور عمر بن الخطاب من خطبته بين أمير المؤمنين بعد أن فعل ما فعل، وعلي امتنع من أن يزوجه إلى أن هدده، واضطر الإمام إلى السكوت وإيكار الأمر إلى العباس، وحصل الأمر بهذا المقدار وهو وقوع العقد فقط ولم يكن أكثر من ذلك. ولذلك بمجرد ما مات عمر جاء علي وأخذ بيدها وأرجعها إلى بيته، فلا يستفيدن أحد من هذه القضية شيئا، يريد من وراء ذلك أن يلقي على مكان وأن يجعل هذه القضية وسيلة للتشكيك أو لتضعيف مكان، وإنما هذه القضية كانت بهذا المقدار وعلى أثر تهديد واضطرار أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومن هنا نفهم كيف اضطر إلى السكوت عن أمر الخلافة والولادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك مما كان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.